الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أنت وقفنا عند حديث أبو جهيبة، ها؟ كيف عندهم؟ ها؟ لا خذ. طيب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي، وما زلنا في باب الأذان، وهذا الحديث هو الحديث الثاني في باب الأذان. عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. والقبة خيمة من الخيام مربعة، وقول من أدم أي من جلد، أو من أدم، الأدم والأدم في الضم والفتح هو الجلد. قيل الجلد المدبوغ، وقيل الجلد مطلقا. أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، وفيه التبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ناضه ونائل أي من وضوئه عليه الصلاة والسلام، ففيه التبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دلت عليه الأدلة الكثيرة. وأما التبرك بآثار الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين فمما لا دليل عليه، وإن كان هناك جماعة من أهل العلم جاءوا إلى مثل هذه الأحاديث وإلى نظائرها فاحتجوا بذلك على مشروعية التبرك بآثار الصالحين، كما فعل ذلك العلامة النووي والحافظ ابن حجر وهكذا العلامة الشوكاني وصاحب عون المعبود وهكذا السيوطي وغير هؤلاء، جاءوا إلى مثل هذه الأحاديث فاحتجوا بها على التبرك بآثار الصالحين، وهي واردة في التبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام وإثبات البركة في ذات من الذوات مما يحتاج فيه إلى دليل شرعي. والدليل إنما دل على بركة ذات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى بركة آثاره، ولم يأتي ما يدل على بركة آثار سائر الصالحين. وما فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن هذا الأمر يتعدى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فهموا ذلك، ولهذا لم يثبت أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين التبرك بآثار الصديق ولا بآثار عمر ولا بآثار عثمان ولا بآثار علي رضي الله عن الصحابة أجمعين ولا بآثار غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلم يكن يتبرك بعضهم بآثار بعض، لم يكن هذا أمرا معلوما في أوساط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هم أعلم الناس بدين الله عز وجل، وفعلوا هذا برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوا هذا بغيره. ولو كان هذا مما يشرع في غير رسول الله عليه الصلاة والسلام لفعلوا ذلك، فالقول بمشروعية التبرك بآثار الصالحين مطلقا من الأقوال البعيدة وهو خلاف الأدلة، وهو توسع في القياس، والقياس في هذا الموضع من الأقيسة الفاسدة، وذلك لوجود الفرق الكبير بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين غيره. والقياس ينتفي بوجود الفارق، والفارق كبير بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين غيره. ويكفي هذا أن الصحابة فعلوا هذا ولم يفعلوا هذا، يعني تبركوا بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتبركوا بآثار غيره. ولو كان الكل مشروع لفعلوا ذلك في كبرائهم ولا سيما في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. إذا الصواب في ذلك أن التبرك لا يشرع بآثار شخص من هذه الأمة غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يقال لا يشرع التبرك بآثار شخص غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: فمن ناضح ونائل. والمعنى أن هنالك من الصحابة من كان يأخذ من الماء المتساقط في وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق حاجته، وهنالك من لم ينل إلا على قدر حاجته، ما يحتاج، نعم، أخذ ما هو بقدر حاجته من المتساقط من وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من أخذ فوق حاجته فكان ينضح للغير، يتبرك ببعض ذلك المتساقط من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبقى فضلة فينضح بها لغيره. وهناك من هو نائل على قدر حاجته، ما عنده زيادة، فكان يأخذ من المتساقط على قدر حاجته فيتبرك بذلك المتساقط من وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك مستقل وهناك مستكثر، فمن كان مستكثرا فإنه ينضح ويرش بما فضل من الماء الذي معه على الغير، ومن نال قدر حاجته اكتفى بذلك لنفسه. فمن ناضح ونائل. ويدل هذا الحديث على أن الماء المستعمل من الطاهرات، أن الماء المستعمل من الطاهرات، وهذا خلاف من قال بنجاسته، وسبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى في بعض الدروس الماضية في شرح أحاديث العمدة، وعرفنا أن هذا القول من الأقوال الضعيفة وخلاف ما تدل عليه الأدلة المتكاثرة. وهذا الحديث من جملة الأدلة التي تدل على بطلان هذا القول، أعني القول بنجاسة الماء المستعمل، فإن هؤلاء إنما تبركوا بماء مستعمل، تبركوا بالماء الذي تساقط من أعضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمتساقط من أعضاء المتوضئ هو داخل في الماء المستعمل كما هو معلوم، والقول بنجاسته كما عرفنا قول بعيد، والأدلة ترد هذا القول وتبطله. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة، نعم، من جملة الحديث الدالة على بطلان هذا القول. فمن ناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. والحلة تكون من ثوبين، من رداء وإزار، فتطلق الحلة على الثوبين، على الرداء والإزار. وعليه حلة حمراء. وفي هذا مشروعية لبس الأحمر من الثياب، وعليه حلة حمراء. والقول بأن هذه الحلة لم تكن خالصة، أعني أن الحمرة ليست فيها خالصة، بل كان فيها لأنان، فيها الحمرة وفيها غير الحمرة، مما يحتاج فيه إلى دليل. وإن قال ذلك بعض العلماء كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، لكن لم يذكر له مستندا لهذا القول. فالراوي قال نعم أنا نحن عندها بل قبة له حمراء من أدم، ما هو ما نحن فيه. على كل أي نعم الحديث ما هو نعم من هذا القبيل، نعم ما يدخل في هذه المسألة. لدى الحديث في قضية القبة، في قبة له حمراء من أدم، ذاك حديث آخر، حديث زين ثابت. كيف؟ نعم بعدها. طيب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة، نعم فخرجنا صلى الله عليه حلة حمراء، إذا نحن في موضعها، لكن النظر بعد ذلك ارتفع. طيب على كل نعم الحديث يدل على هذا المعنى، وعليه حلة حمراء يدل على مشروعية لبس الأحمر من الثياب. وما ذكره كما عرفنا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من أن الحلة لم تكن حمراء خالصة، مما لم يذكر له، لم يذكر مستندا على ما ادعاه. فالأصل ما قال الراوي عليه حلة حمراء وصفها بأنها حمراء، والأصل في هذا أن تكون خالصة، هذا هو الأصل. وعليه حلة حمراء، فالأصل أنها خالصة، ولو كانت حلة نعم فيها اللون الأحمر وغير اللون الأحمر لذكر ذلك الراوي. فلما وصفها بهذا الوصف ولم يذكر غيره دل ذلك على أن حلة حمراء حمراء خالصة، هذا هو الظاهر من الرواية. ففيه مشروعية لبس الأحمر من الثياب، وهذا الذي يظهر أن لبس الأحمر من الثياب مما يشرع. والأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تخلو من ضعف وعلة، إلا ما جاء في النهي عن المعصفر، فإن هذا مما يثبت، لكنه مخصوص بالشيء الذي يصبغ بالعصفر، فالنهي جاء عن هذا الصباغ، عن الصبغ بالعصفر، وإن كان يورث اللون الأحمر لكن النهي جاء عنه، عن الصباغ بالعصفر. فهذا مما ثبت النهي فيه ما يتعلق بالعصفر، وذلك لأن هذا من أصبغة الكافرين، فصبغ الثياب بالعصفر فيه تشبه بالكافرين، فإنه من أصبغة الكافرين. أما ما سوى ذلك من الأصبغة التي تورث اللون الأحمر فليس هناك ما يدل على تحريمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس الحلة الحمراء، فالأصل هو الحل والإباحة، وأما استعمال العصفر فهذا قد جاء النهي عنه. فما كان من قبيل استعمال العصفر فهذا مما ينهى عنه، وإن كانت الحمرة بغير العصفر من أنواع أصبغة فإن هذا مما يحل لثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الواردة في الباب. ومشيئة الله عز وجل ما يتعلق بهذه المسألة يكون الكلام عليها في اللباس، موضعها في اللباس ما يتعلق بلبس الأحمر، الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في كتاب اللباس. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، فتوضأ وأذن بلال. والظاهر أن هذا كان في السفر في استعمال القباب، استعمال الخيام من شأن المسافرين، فيكون هذا الأمر الذي حصل في بعض أسفار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتوضأ وأذن بلال، وفيه أن الأذان يكون في السفر كما يكون في الحضر، وهذا أمر معلوم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ومن معه فأذنا وأقيما، فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما. فالأذان يكون في الحضر ويكون في السفر. فتوضأ وأذن بلال، وفي أن بلال كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر. فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفيه الالتفات عند الحيعلتين: أتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالالتفات عند الحيعلتين من سنن الأذان كما يدل عليه هذا الحديث، الالتفات من سنن الأذان. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فهو من الأمور الحسنة، وإن كانت الأدلة الواردة في الباب لا تثبت، الأدلة الواردة في الباب لا تثبت فيما يتعلق بوضع الإصبعين في الأذنين في للمؤذن. جاءت أدلة ضعيفة لا تثبت، وأدلة معلة، ولا أعلم شيئا ثابتا في ذلك، لكن ثابت عن بلال رضي الله عنه وضع الإصبعين في غير الأذان، ثبت عنه أنه نادى، وضع إصبعيه في أذنيه ونادى بأعلى صوته: من كان له دين فليأتي، كما جاء ذلك عند البزار وعند ابن حبان وعند الطبراني وعند غيرهم، فثبت هذا عن بلال في غير الأذان. فيؤخذ منه أن وضع الإصبعين في الأذنين من أسباب ارتفاع الصوت، وفعل ذلك حتى تحصل منه المبالغة في النداء، فعل هذا الفعل من أجل المبالغة في النداء. والأذان كما هو معلوم يستحب فيه المبالغة، فإذا فعل المؤذن ذلك من أجل المبالغة في النداء ففيه هذا المعنى المأخوذ من هذا الأثر أو من هذا الحديث الذي ذكرناه، ما حصل من بلال، وكان ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مع مكبرات الصوت ربما لو بالغ المؤذن في رفع صوته حصل ما حصل من الإزعاج، فإن مكبرات الصوت يحصل بها المقصود، ترفع على ما يحصل بها به المقصود. فإذا ما رفع المؤذن صوته وهي مرفوعة مرتفعة فإنه يحصل بذلك إزعاج. فإذا كان الأمر كذلك في عند وجود مكبرات الصوت وصار المؤذن ما يحتاج إلى أن يرفع صوته بقوة، فلا حاجة إلى أن يضع أصبعين في أذنيه، لأن وضع الأصبعين كما عرفنا لمقصد الذي هو نعم المقصد من ذلك هو أن يبالغ في النداء، فإنه إذا وضع أصبعيه لم يسمع صوته فيحتاج إلى أن يرفع صوته. وهذا أمر معلوم حتى في من عنده ضعف سمع، الذي عنده ضعف سمع كيف حديثه مع الناس؟ يرفع صوته، الذي عنده ضعف في السمع إذا تكلم مع الناس فإن يرفع صوته، يظن الناس لا يسمعونه لضعف سمعه، فيخاطب الناس بصوت مرتفع حتى يسمع صوته، ويريد نعم يظن أن سماع الناس بصوته كسماعه هو بصوته، فيرفع صوته بسبب ضعف سمعه. وإذا أدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه فإنه لا يسمع صوته، فيحتاج إلى أن يرفع الصوت وأن يبالغ. لكن مع وجود كما عرفنا مكبرات الصوت صار المؤذن ما يبالغ في رفع صوته، فإن الصوت قد حصل رفعه عن طريق هذه الأجهزة. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى أن يضع أصبعه في أذنيه، لأنه زال المقصود الذي من أجله يستحسن هذا الفعل. وكما عرفنا الحديث الواردة لا تخلو من ضعف وعلة غير هذا الحديث الذي لا يتعلق بمسألة الأذان، لكن هو من أمور معلومة المعنى، فإن فعل ذلك المؤذن في غير هذه مكبرات الصوت فهو من الأمور المستحسنة حتى يرفع صوته، ورفع الصوت بالنداء كما عرفنا من الأمور المقصودة. قال لا يحتاج لها هكذا ولا هكذا، لأن ما في سنة في وضع اليدين. نعم كيف هو قلنا من حيث الثبوت، يعني الظاهر هو الثبوت، أما كنا عليه العمل بمعنى أنه شيء نقل بالإجماع جيل بعد جيل، هذه يحتاج إلى شيء يدل على هذا، أنه مما نعم تناقله المؤذنون جيلا بعد جيل. لكن على كل سواء تناقلوه أو لم يتناقلوه فهم الأمور كما عرفنا المستحسنة باعتبار المعنى الذي ذكرناه. لكن نعم هو من أجل هذا الأمر، هو نعم وضع الأصبع في الأذن من أجل ماذا؟ من أجل رفع الصوت. نعم هو من أجل هذا، هذه قضية عبودية. نعم كيف هو الآن نحن فيها؟ ها كيف؟ ولا لا حاجة له، وش بيردد ولا المؤذن؟ طيب وش قلت؟ هو قلنا في مكبرة الصوت قد تكلمنا عليه نحن فيها، قلنا في مكبرة الصوت ما في حاجة فيما يظهر، لأن المؤذن لا يرفع صوته، هو هذا. وقلنا ما في حاجة إلى أن يضع أصبعين في أذنيه باعتبار على أنه لا يرفع صوته، وش الحاجة إلى أن يضع أصبعين في أذنيه وهو لا يرفع صوته؟ هنا أن صوته لا يطيب، ها؟ لا لا، هو من أجل هذا الأمر، هو نعم وضع الأصبع في الأذن من أجل رفع الصوت، هذا هو المقصود منها. أما أنه يريد التطريب بهذا الفعل أو غير ذلك من المقاصد، أو لا يشعر بنفسه بأنه من المؤذنين إلا إذا وضع أصبعه في أذنيه، نعم فعلى كل كيف إذا قد يزعج نفسه وكيف لا يزعج غيره؟ يعني ما في موجود له في المسجد نقول لجميع الناس نعم لجميع الناس ضعوا أصابعكم في آذانكم. طيب على كل هي المسألة العمامة من المسائل التعبدية في ثبوتها كما عرفنا شيء من النظر باعتبار الأدلة الواردة في الباب، وإن أثبتناها فإنما أثبتناها من أجل هذا المقصد الذي هو رفع الصوت بالنداء. فإذا كان المؤذن لا يرفع صوته باعتبار مكبرات الصوت فما في معنى، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لا ما ينكر، نعم الإنكار ما ينكر، لأن في ثبوت المسألة نعم في من أهل العلم أو كثير من أهل العلم يثبتونها ويستحبون ذلك للمؤذن، أما كوننا ينكر عليه ما ينكر. نعم نقرر مسائل نحن في موضع نعم في موضع إنكار، الإنكار يكون في المسائل نعم الظاهرة الخطأ نعم المخالفة لأدلة الكتاب والسنة أو للإجماع. أما مسألة حولها اجتهاد، وهناك من أهل العلم من يثبت مثل هذه الأحاديث وهناك من أهل العلم من يضعفها، فالمسألة ما هي من مسائل الإنكار. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.